هذا هو السبب الثاني من أسباب مفارقة جماعة المسلمين، هذه هي الوسيلة الثانية من الوسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين، وهي التحزب. والتحزب في الأصل كما قال هو التجمع على شيء معين، يقال للجماعة من الناس حزب، واستشهد بقوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. وبناء على هذا فالتحزب يقبل التقسيم، منه ما يكون محمودا ومنه ما يكون مذموما، ولا شك أننا في هذا في مقامنا هذا نتكلم على المعنى المذموم الذي تحصل به مفارقة جماعة المسلمين، لكن إذا تكلمنا على التحزب بشكل عام فمنه ما يكون محمودا ومنه ما يكون بخلاف ذلك. نعم.
المحمود ما كان جماعة المسلمين الذين قرروا من حكم الإيمان الظاهر، هؤلاء حزب الله الذين قال الله فيه أولئك حزب الله ألا لما حزب الله هم المفلحون. فواجب المسلمين أن يذم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصر عليه. قال الإمام أبو محمد بن عبد الله التركي قال رحمه الله تعالى: و270 هزيمة كلهم في كل سلطان، وناجية هذه وعدة التي مع السلطان.
هذا هو المعنى المحمود للتحزب، وهو التحزب على دين الله تبارك وتعالى، وهذا قد ذكره الله عز وجل في كتابه كما في الآية التي استشهد بها المصنف رحمه الله من قول الله تعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأنت ترى أن هذا الحزب الطيب المؤمن هو الذي وصف قبل ذلك بتحقيق الإيمان وأعظم شعائره من الولاء والبراء. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه هي الجماعة الطيبة المؤمنة التي تلتزم بدين الله تبارك وتعالى وتقيم حدوده وأوامره، فواجب المسلم أن يلزم هذا الحزب. وهذا ليس حزبا بالمعنى المذموم الذي سنذكره بعد حين إن شاء الله، وإنما المقصود أن يلزم جماعة المسلمين، أن يجالس إخوانه من أهل الاستقامة هؤلاء، أن يجالسهم ويصاحبهم ويلزمهم، هذا هو المقصود. وليس المقصود بالمصاحبة ما يكون من قبيل المخادنة والمخاللة، فهذا ليس فرضا بطبيعة الحال، لكن المقصود أن يكون معهم، أن يكون معهم من جهة الظاهر، ألا ينضم إلى غيرهم، هذا هو المقصود بهذه المسألة. فحزب الله تبارك وتعالى هو بهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا، وأصله كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بمعنى الفرقة أو بلفظ الفرقة في حديث الفرق المعروف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. إذن فهناك فرقة ناجية، هناك حزب ناج، هذا هو الذي يجب على المسلم أن يلزمه. وقد ذكر المصنف قول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان. وقد عرفنا الترابط بين بغض السلطان ومفارقة جماعة المسلمين لئلا نعيد الكلام مرة أخرى. إذن فلازم قول سهل هذا أن الفرق الهالكة تتحزب، تفارق جماعة المسلمين، تشترك جميعا في هذه السمة التي هي مفارقة الجماعة والخروج على الحاكم. قال: والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. وعندما تكلمنا على تفسير الجماعة التي أمرت النصوص بلزومها عرفنا معناها، وعرفنا أن من ضمن هذا المعنى لزوم السلطان الممكن وعدم الخروج عليه. ويشبه هذا قول بعض السلف وهو أيوب السختياني رحمه الله، قيل كان أيوب يسمي أهل البدع كلهم خوارج، يقال أو يقول: اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. إذن فسمة أهل البدع كلهم مفارقة الجماعة، ليس السيف هاهنا قيدا مقصودا، يعني ليس المقصود أن جميع أهل البدع تمارس الخروج المسلح، كلا، وإنما المقصود أن كلهم يشتركون في اعتقاد هذه العقيدة أنه لا بأس بالخروج على الحاكم ولا بأس بمفارقة جماعة المسلمين. هذه هي السمة التي يشترك فيها كافة أهل البدع، وإنما اختلفوا فقط في مجرد التسمية، يقال قدرية، مرجئة، خوارج، رافضة، جهمية، فالافتراق في مجرد الاسم، لكن الاجتماع على عقيدة واحدة ومنهج واحد، وهو مفارقة جماعة المسلمين، نسأل الله العافية. نعم. وأصل هذا المعنى المذموم الذي نتكلم به تفسير الخروج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه، وقد تكلمنا في هذا مرارا. قلنا إن الخروج الذي نهت عنه النصوص هو الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة، لا يشترط فيه أن يكون خروجا مسلحا، لا يشترط فيه أن يكون قتالا بالسيف. فإذا استحضرت هذا المعنى سهل عليك فهم هذا الذي تكلم به المصنف رحمه الله، من أن أي تجمع على خلاف الإمام الممكن الذي تلزم بيعته وتلزم طاعته، أي اجتماع على أي أحد غيره يعد مفارقة للجماعة ويعد خروجا على طاعة هذا الإمام. وبالتالي فالبيعات الحزبية التي تلتزم بها ما يعرف بالجماعات الإسلامية هذا كله ضلال وانحراف عن الصراط المستقيم، لأنهم يعقدون البيعة لغير الحاكم الممكن. وأعجب، لأنه من شأن أهل البدع دوما التناقض، فأعجب لشأنهم الآن يرشحون رئيسا للجمهورية وفي عنقه بيعة لأميره، فما الحل وكيف نتغلب على هذا الإشكال؟ يعني الآن خيرة الشاطر عنده في رقبته بيعة للمرشد، فكيف الآن يصير إماما عليه؟ فهذا يخاطبون فيه، يقال لهم يا قوم ما تصنعون، كيف تتغلبون على هذا الإشكال؟ فدوما أهل البدع يأتون بالتناقض، يأتون بالأشياء التي لا يمكن الجمع بينها، كما قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل بيعة تعقد لغير الحاكم الممكن فهي محرمة وتعتبر مفارقة للجماعة وخروجا عن الطاعة. لكن يأتون كدوما بالإشكال المعروف، يقولون يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم. فنقول هذه إمارة وليست بيعة، فرق بين الأمرين، فرق بين الإمارة التي هي مجرد قيادة أو مجرد توجيه وإرشاد، وبين البيعة، أنت تعقد بيعة، أنت تبايع فلانا، تبايعه على أنه بمثابة الخليفة، بمثابة خليفة المسلمين. وهذه حقيقة، لأنهم يعتقدون أن الخليفة غائب وأن الدولة الإسلامية غير موجودة، وبناء عليه يتصورون في أميرهم أنه خليفة المسلمين. ثم هذا لفظهم، لسنا نتجنى عليهم، يتكلمون بلفظ البيع، نبايع فلانا، ولهم في ذلك يعني طريقة معينة أو نصوص معينة، لكن يعودون في النهاية إلى لفظ البيعة ومفهوم البيعة. ففرق بين الإمارة التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها وبين هذه البيعة. ثم كلامه صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، الذي قال هذا هو الذي قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وجه ثالث، أن الإمارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي في السفر لا في الحضر. وجه رابع، أنه لم يفهم أحد من السلف ولا أهل العلم من هذا الحديث ما فهمتم أنتم، فلا سلف لكم في فهمكم هذا. وهذه عادة أهل البدع، سمة من أعظم سماتهم أنهم يفهمون النصوص على غير فهم أهل العلم وعلى غير مراد أهل العلم. وبناء عليه فكل تجمع بالصفة التي ذكرناها، وفي نهاية الكلام إن شاء الله سأتكلم على حكم العمل الجماعي، لكن كل تجمع بهذه الصفة على غير الإمام الممكن فهو داخل فيما نتكلم فيه من التحزب المذموم. نعم. القصة المشار إليها في خروج الخوارج على عثمان رضي الله عنه، فلك أن تتصور هول المشهد في قول الحسن رحمه الله: فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلتما أبصر أديم السماء. هكذا تفعل الحماسة بأهلها، وهكذا تفعل العاطفة بأهلها. لا شك إذا لبست ثوب الدين، إذا غلفت بغلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الحماسة في هذه الحالة تشتد. وهم في هذا يخاطبون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبون الرجل الثالث في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعتبروا بفضيلته ولا مكانته، وإنما نظروا في أشياء أخذت عليه رضي الله عنه وأرضاه منها، وهو يسير جدا ما كان مخطئا فيه، وهذا لا يسلم منه أحد. ليس كل ما أخذ عليه رضي الله عنه كان مخطئا فيه، بل كان الخطأ مع غيره، لكن هناك أمور يسيرة لعلها لا تتجاوز المسألة أو المسألتين، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد. فمن الذي يعصم من مثل هذه الأشياء، لا سيما إذا تكلمنا على الحكام والأمراء؟ ولكن مع الأسف كما قال بعض أهل العلم، الخوارج هؤلاء يريدون العصمة دائما، يريدون الكمال دائما، وهم التزموا مذهبهم هذا فكفروا عامة المسلمين لأنهم نقصوا عن الكمال، وهذا تكلمنا عليه في مسائل الإيمان. قلنا إن الإيمان عند الخوارج وعند عامة أهل البدع شيء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه فقد ذهب كله. وبناء عليه لما تصوروا هذه النظرية، هذا شيء مهم جدا لابد أن تنتبه له، لما تصوروا هذه النظرية أن الكمال إذا نقص فقد زال، يعني زال أصل الشيء بالكلية، هذا مرتبط عندهم بالإيمان ومرتبط بالخروج على الحكام، لابد أن تفهم أصل ضلالهم حتى تتجنبه وتحذره. فهم تصوروا أن الحاكم هذا لا يخطئ أبدا ولا يظلم أبدا ولا يجور أبدا، ومن الذي يسلم من هذا؟ لابد أن يقع الحاكم في شيء من هذه الأشياء، قل ذلك أم كثر. وهذا هو الذي اعتبره رب العالمين تبارك وتعالى من عباده، فنهى عن الخروج على الحكام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلابد من لزوم هذه الطرائق الشرعية، ولابد أن نعلم أن الخروج عليها لابد أن يؤدي إلى منكرات أشد، ولابد أن يؤدي إلى فساد أعظم. فنحن نريد أن نزيل منكرا، نريد أن نرفع ظلما، لكن مع الأسف يكون بمنكر أشد وبظلم أعظم. فهذا مشهد عظيم عاشه الناس في عهد عثمان رضي الله عنه حتى انتهى بمقتله رضي الله عنه شهيدا مظلوما، وعاشت الأمة مع الأسف الشديد في توابع هذه الحادثة حتى الآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل برفع الفتن كلها. نعم.
فلا تنسى الاعمال المسلمات والمسلمات المحظورات في الاسلام،
لأنه افترض على جماعة المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحضر من الابتداع الذي يجمع عدد الذين يعبدون على المسلمين التي هي إلا عدد من كتاب اليوم كما هي إلا وقت يعبد الشيطان ولم يكن أعداء به والسنن أن اطلع بها فلا يعرض عليه قصر الدنيا والألفة ذلك هو الخسران المبين.
من هذا يتبين لنا صفة التحزب المذموم، وهو التحزب على غير الحاكم الممكن، وهذا هو الضابط الذي يعرف به التحزب المذموم من التحزب المحمود. كما أنه من تأمل في شأن هذه الجماعات أو الأحزاب فإنه يجدها قائمة على أصول بدعية مخالفة للكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون التحزب عليها تحزبا مشروعا قط. وبناء عليه فالضابط عندنا من جهة الأصل أنه لا يجوز التحزب أو الاجتماع على غير الحاكم الممكن، لا يجوز أن نأتي إلى رأس أو قائد فنعقد له بيعة من دون الحاكم الممكن، هذا بمجرده ضلال، هذا بمجرده خروج عن السنة. وإن كانت الأصول التي سنتحزب عليها أو نبايع عليها أصولا للسنة والدين، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن الأصول التي نتحزب عليها أو نبايع عليها أصول مخالفة للكتاب والسنة؟ فمن استحضر هذين الأصلين عرف حقيقة هذه الجماعات، وعرف أنه لا يصوغ أبدا أن يقال إن هذه الجماعات في إطار أهل السنة والجماعة أو أنها ليست من الجماعات المبتدعة، هذا جهل عظيم يستحق صاحبه أن يتعلم العلم الشرعي من البداية. فسبحان الله العظيم، إذا قلنا في الخوارج إنها فرقة نارية، أو قلنا كذلك في القدرية، أو قلنا كذلك في الصوفية، أو قلنا كذلك في غيرها من الفرق الضالة، فما الفرق بينها وبين من اعتقد معتقداتها؟ نحن نخاطب هؤلاء الذين يدافعون عن الجماعات والأحزاب، وآخرهم ذلك الرجل أبو الحسن المأربي، وكان هذا شأنا قديما له، ولكنه يعيد كلامه مرة أخرى إمعانا في التلبيس على الناس، فالله حسيبه. نقول له: يا أخي، حقيقة هذه الجماعات ما هي؟ ما أصولها؟ ما معتقداتها؟ ما مناهجها؟ فإذا تبين باتفاقك أنت وبإقرارك أنت، لأنه لو خالف في ذلك لناد على نفسه بالضلال البعيد، ولكنه التلبيس والتشويش. فإذا كنت تقر بنفسك وتتفق بنفسك أن ما عند هذه الجماعات يعد إما عقيدة الخوارج، وإما عقيدة المفوضة، وإما عقيدة المرجئة، وإما عقيدة المؤولة، وإما عقيدة الصوفية، وإما عقيدة الحلولية والاتحادية، فسبحان الله، ما الفرق بين من اعتقد عقيدة الخوارج وبين نفس الخوارج؟ هل هناك الفرق في الاسم؟ يعني هؤلاء بما أنهم خوارج إذن فهم خوارج، لكن دول إخوان مسلمين إذن مش خوارج؟ هل هذا هو الفرق؟ فبارك الله فيكم، هؤلاء ليسوا على شيء، ليسوا على أصل يتمسكون به، ليس عندهم وصول يتكلمون بها. وذلك الرجل خاصة أشرت إليه لأنه يظن فيه أنه صاحب تأصيل وتقعيد ما شاء الله، وهو الذي رد على المداخلة وصنف فيهم الكتب، ويعني فعل كذا وكذا، وهو والله ليس على شيء، ليس عندهم تأصيلات، ليس عندهم تقعيدات. ولو كان المقام يسمح لكنت قد تناولته مناولة كثيرة، لكن بفضل الله تبارك وتعالى في الكتابات التي يقام بها يرجى أن يسد هذا الخلل إن شاء الله. وقد رد عليه الشيخ رضيع من قديم، ورد عليه أهل السنة من قديم، فهذا ليس أمرا جديدا. فالشاهد أنك لا تغتر بهذه الأشياء. يعني بلغني، والله أعلم إن كان قد قال هذا بالنص أم لا، لكن إن كان قد قاله فأنت تقف بذلك على حقيقته. بلغني أنه قال إن الجهمية ليسوا بمبتدع. طيب أنت تقول هذا مثلا، يمكن أن نتوقع، مش نقبل لأن هذا غير مقبول في أي فرقة من فرق أهل البدع، لكن ممكن أن نتوقع أو حتى يبقى فيه نوع من التمهيد لو قلتها في حاجة غير الجهمية، لكن الجهمية بالذات ليسوا من فرق أهل الإسلام. قال غير واحد من السلف: هما ملتان، الجهمية والرافضة. لسه مكلمين على الرافضة من شوي. هما ملتان، الجهمية والرافضة. الجهمية هؤلاء هم الذين يثبتون النقص لله تبارك وتعالى، يقولون إنه يحل في كل مكان وإنه ليس في مكان، هم الذين يعطلون الصفات، هم الذين يقولون بخلق القرآن، هم الذين يصفون الله تبارك وتعالى بالعدم المحض، يجعلونه كالعدم الذي لا قيمة له. إلى غير ذلك من معتقداتهم الفاسدة. ولهذا قال من قال من السلف كابن المبارك وغيره: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. هذا قول السلف. فتأتي أنت تقول يعني حتى مش كفار، يعني هؤلاء ما يسوغ الخلاف في تكفيرهم أصلا، فكيف بالتبديع؟ تقول ليسوا مبتدعا، أمال إيش؟ أهل سنة؟ ما هو لا واسطة، إما سلفي وإما مبتدع، إما مسلم وإما كافر، ما فيش وسط. والوسطية هذه مذهب المعتزلة الذين يقولون في فاعل الكبيرة ماذا؟ فاسق، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. فالوسطية هذه المنزلة بين المنزلتين، هذا مذهب المعتزلة، وهذا مذهبهم في الإيمان. فمن قام به في المنهج مثلا، يعني قال فلان ليس بسلفي وليس مبتدع، نقول هذه اعتزالية منهجية إن جاز التعبير. فمثل هذا يتكلم بمثل هذا الكلام، فكيف يوثق به؟ يظن أنه يخاطب الصم البكم العمي الذين لا يعقلون. إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. فلا تغتروا يا إخوان، لا تغتروا بالشهرة والمظاهر والفضائيات والجاه والهالات الإعلامية، فضيلة الشيخ فلان وفضيلة العلامة وفضيلة المحدث، والله ليسوا على شيء، ليسوا على شيء. قال ابن مبارك رحمه الله: لو خيرت بين أن ألقى عبد الله بن محرش، انتبه، لو خيرت بين أن ألقى عبد الله بن محرش وأن أدخل الجنة لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. ده مين ده؟ ده ولي من أولياء الله ولا يعني؟ ما صفة هذا الذي يقول فيه ابن مبارك هذا الكلام؟ قال: فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه. إذن ليست العبرة بالشهرة، ليست العبرة بالقيل والقال، فلان ما شاء الله هالات ضخمة وألقاب وثناءات وشهادات ونياشين، فإذا جالسته والله الذي لا إله غيره لأن تجالس صبيا أحب إليك من أن تجالس. وصدق من قال من الشعراء: أنا لا تغشني الطيالس والحلي، كم في الطيالس من سقيم أجربي، عيناك من أثوابه في جنة، ويداك من أخلاقه في سبسبي أي في فراغ، وإذا بصرت به بصرت بأشمط، وإذا تحدثه تكشف عن صبي. هذا حالهم، فكيف يغتر بهم من بعد؟ فالشاهد، وقد استفدت في هذه النقطة لاقتضاء المقام، لابد أن تعرف صفة التحزب المذموم. هذه الجماعات القائمة الآن جماعات حزبية، جماعات بدعية بفتاوى أهل العلم، والذي يلبس عليك يقول الشيخ ابن باز قال في التبليغ كذا والشيخ الألباني قال كذا، هذه فتاوى قديمة، وهذا صنيع أهل البدع الذين لا يذكرون إلا ما لهم. راجع كلام الشيخ ابن باز الأخير في الإخوان والتبليغ وجميع الفرق، قال: هي من الفرق النارية، يعني حتى مش مجرد وصف بالبدع هكذا، لا، قال هي من الفرق النارية. وصدق في هذا، لأن الضابط العام كما بينه غير واحد من الأئمة أن من خالف في أصل من أصول السنة أو وافق أصلا من أصول أهل البدع فمحكوم عليه بالبدع، وداخل في الفرق التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. ويجي بقى الجهل يقول لك: شوف بقى أنتوا بتكفروا الناس وبتحكموا عليهم بالنار. يا أخي هذا وعيد، افهم، هذا وعيد. إيش معنى كلمة وعيد؟ يعني في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء أدخله النار بعدله وإن شاء عفى عنه بفضله. المقصود أن هؤلاء ليسوا على الصراط المستقيم، ليسوا على الجادة المستقيمة القويمة، هذا هو المقصود. لكن التكفير هذا ما نتكلم فيه، الحكم بالنار لا نتكلم فيه لأنه ليس من خاصتنا. يأتون بعد ذلك يلبسون، يقولون: يا جماعة، قضية العمل الجماعي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله في عون أخيه، أو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنتوا يعني كيف تتكلمون في هذا؟ نقول: يا أخي، هذه عمومات، والعمومات إذا استدل بها في مقامات معينة لم يجري عليها عمل السلف، فضلا إذا وردت نصوص تحرمها بخصوصها، فهذا هو الضلال بعينه. زي اللي بيقول لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا مظاهرات، يعني شوف العموم، العموم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجي يسقطه في موطن خاص اللي هو المظاهرات. إزاي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه كشأن كافة العمومات، لا يجوز لك أن تستدل بها في المواطن الجزئية التي لم يرد عليها عمل السلف. فكيف إذا كانت المواطن الجزئية نهي عنها بخصوصها؟ واضح الفرق ولا لا؟ يعني أنا دلوقتي جبت عموم واستدلت به في قضية جزئية ما فيش فيها نهي خاص، ده مذموم، هذا لا يجوز. فكيف إذا كان الموطن ده فيه نهي خاص؟ يفعل هذا من يدري ما يخرج من رأسه؟ والله اللسان يعجز عن التعليق، ما كنا نتصور أبدا أن يصل الأمر إلى هذا، لكن الله المستعان. فتأتي أنت الآن تقول التعاون على البر والتقوى، هذا عموم لابد إذا أسقطته أو استدللت به في مواطن خاصة أن تكون هذه المواطن قد جرى عليها عمل السلف. علشان نزيد الأمر بيانا نقول: واحد قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، إذا أنا حصل لي بكيفية كذا وحذكر بكيفية كذا. الأوراد البدعية المعروف نرد عليه إيه؟ ما هو مع عموم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أقول لك يا أخي، هو أنا جبت حاجة من عندي؟ هو أنا بقول سبحان الشيطان مثلا؟ ما أنا بقول سبحان الله وبقول الحمد لله ولا إله إلا الله، لكن بطريقة كذا وبصيغة كذا وبمرات كذا. ده بدعة ولا سنة؟ بدعة. في حد يختلف في كده؟ لكن نرد عليه إزاي في استدلاله ده؟ نقول القاعدة المعروفة في الاستدلال بالعمومات هي كذا وكذا وكذا. خلاص، هذا ابتداء. ثم نقول بعد ذلك: لا ينكر أحد من المنتسبين إلى العلم والدين، بل من المنتسبين إلى العقل والفطرة، لا ينكر أصل الاجتماع في أي شيء. لكن طبعا إذا كان في أمور محظورة خلاص ده استثناء، لكن الاجتماع في أي شيء من الذي ينكره؟ من الذي ينكره؟ هذه من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله، ودي عبارة مهمة جدا احفظها وسجلها عندك وراجع كلام شيخ الإسلام فيها وكذلك ابن القيم، يقول: الإنسان مدني بالطبع. الإنسان مدني بالطبع، مش مدني بقى الدولة المدنية، لا لا، المقصود مدني يعني إيش؟ يعني يعيش مع الجماعة، يعيش مع الجماعة، لا يمكنه أن ينفصل عن الجماعة، ما يستطيع أن يعيش بمفرده. إذن فهذه فطرة فطر الله الناس عليها، لا يمكن أن ننكرها أبدا، ولكن ننكر الصفات المستحدثة، طريقة التجمع، طريقة التحزب، منهجية التجمع والتحزب، هذا هو الذي ننكر. يعني الآن لو تجمع أناس على معصية الله تبارك وتعالى، يحق لهم أن يستدلوا بأصل التجمع أو التعاون؟ كيف ونص الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يبقى صار الفيصل دلوقتي إيه؟ ما هو كل يدعي وصلا بليلة، دايما الفيصل هو الحجة والدليل، ده عنده عموم وده عنده عموم وده عنده استدلال وده عنده استدلال. أنت تفرق إزاي؟ إن أنت تحرر محل النزاع الموجود عندك. أنا أقول أتعاون على البر والتقوى ولا أتعاون على الإثم والعدوان، ماشي كلامك جميل، لكن اثبت. فإن ثبت عندنا أن هذا الذي تم التعاون عليه من البر والتقوى فعلا في نفس الأمر وأنه موافق لدين الله عز وجل، فلا ينكره إلا زنديق أو مجنون، يا كده يا كده، أو على الأقل شخص جاهل لم تتضح له المسألة. إنما إذا ثبت عندنا أن هذا التجمع على الإثم والعدوان، على معصية الله والرسول، على مخالفة أصول السنة والوقوع في أصول البدعة، يبقى كيف نستدل عليه بعموم التجمع أو التعاون على البر والتقوى؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ فنحن نسأل أسئلة واضحة مباشرة: هذه التجمعات التي تعقد فيها البيعات ويكون فيها تنظيم وإمارة وسمع وطاعة، ثم هي وراء ذلك تعقد على أصول بدعية ومعتقدات فاسدة، هو ده محل النزاع، هل هذه التجمعات موافقة لدين الله أم لا؟ دعك من العموم، نحن نتكلم في خصوص. واضح؟ يبقى لا يشكلن عليك أحد بقضية العمل الجماعي، قضية العمل الجماعي هذه فيها تفصيل، ما كان موافقا لدين الله تبارك وتعالى فأهلا وسهلا به، ما نستطيع أن ننكره، وما كان مخالفا لدين الله تعالى فهو مضروب به عرض الحائط، هذه هي القضية. لكن العمومات يحسن الاستدلال بها كل أحد، والدعاوى يحسن التكلم بها كل أحد، فلا بد أن تكون على بينة من أمرك، ولا تستريبن في هذا، لا يكونن في صدرك شك، لازم يكون في عقيدة ولازم يكون في يقين، ولا بد أن يطمئن قلبك بهذا، لأن دي مسائل دينية ليست مسائل شخصية، ليست آراء، ليست اجتهادات، وإنما هي مسائل دينية. وأنا أحيلكم على كتاب عظيم جدا في مسألة الأحزاب والجماعات، وهو حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات الإسلامية للشيخ دكش بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، اللي مع الأسف لما الناس تيجي تتولاه يقول لك الخطاب الذهبي، خد تصنيف الناس، خد. طب ما هو اللي كتب الحداد دي هو اللي كتب هجر المبتدع، وهو اللي كتب الرد على المخالف من أصول الإسلام، وهو اللي كتب حكم الانتماء، فلماذا تأخذون بعضا وتتركون بعضا؟ سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، تاخد الدين كله، تاخد المنهج كله، ما تاخدش شيء وتسيب شيء، لدرجة أن بعضهم رد على هذا الكتاب. الدكتور محمد إسماعيل المقدم رد على هذا الكتاب. شوف وصل لدرجة إيه، حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات يرد عليه. أنت عايز إيه تاني؟ يرد على هذا الكتاب كأن أنت حتى مش موافق. يعني مع أن الشيخ بكر فيما أذكر، لأنني بعيد عهدي بالكتاب، الشيخ بكر لم يتكلم في قضية التبديع والفرق النارية دي خالص نهائيا، وإنما تكلم في مجرد الانضمام فقط. يعني يجوز لك أن أنت تنضم للأحزاب ولا ما تنضمش بس، وبين مخاطر الحزبية ومخاطر تفرق المسلمين ومخاطر كذا بطريقة رائعة جزاه الله خير. مثل هذا يرد عليه، فما الذي بقي بعد هذا؟ فالله المستعان، الأمر كما قال الأوزاعي رحمه الله ليس هذا الزمان زمان تعلم، ده زمن هو، ليس هذا الزمان زمان تعلم، وإنما هو زمان تمسك، زمان تمسك. لأن العلم دلوقتي صار سهل، إذا كان في زمن رحمة الله عليها كذا فالعلم أيضا في زماننا صار سهلا. ما أسهل أن تتعلم عقيدة، ما أسهل أن تتعلم توحيدا، ما أسهل أن تتعلم منهجا، لكن الشأن، كل الشأن في إيش؟ إنك تثبت، تتمسك، لا تتحول، لا تتبدل، لا تتغير، هذا هو الشأن. فعليك أخي في الله بهذه الأشياء، واصبر نفسك عليها، واعتصم بالله جل وعلا. قضية الافتقار دي يا جماعة قضية في منتهى الأهمية، دي أصل حياتك، حياتك لا تستمر إلا بالافتقار إلى الله تعالى. إياك تحسن الظن بنفسك، وإياك تفرط في مجاهدة نفسك. أنا أتصور، بل قلت من قديم، إن الفتن التي نعيشها الآن أصلها الفضائيات. لما حصل التوسع في الفضائيات، ويا أخي فيها إيه، ويا أخي ده دعوة إلى الله، وندخل البيوت ومش عارف إيش، وأنتم متشددين، وأنتم تكلموا في التصوير، وتكلموا في الجماعة الأزاهرة أو المبتدعة، فإلى أي شيء آل الأمر الآن؟ آل الأمر إلى إن الأشاعرة من أهل السنة، والماتريدية من أهل السنة، وإيه كما ذكر حاجة تانية؟ طيب كويس، كفاية لحد كده. الأشاعرة من أهل السنة، والماتريدية من أهل السنة، وناخد دكتوراه من الأزهر، مفيش أي مشكلة، ويبقى فيه وفاق وطني وحوار وطني وكذا وكذا، مفيش أي مشكلة، ويجوز للنصارى أن يكونوا حزبا طالما أن الجميع سيعمل تحت قبة البرلمان. قال بالنص هكذا الشيخ محمد حسان عفى الله عنه، قال بالنص هكذا: طالما أن الجميع سيؤدي عملا محترما وسيتقي الله تعالى، كده سيتقي الله تعالى تحت قبة البرلمان، خلاص. طب النصارى هتؤدي عمل محترم ازاي وهتتقي الله ازاي؟ ما انا عايز افهم برضو. يعني انا دلوقتي مسلم بسيط، انا لا طالب علم ولا عارف حاجه في الدين ولا اي شيء، انا بس عايز افهم، فهمني النصارى هتتقي الله ازاي؟ ازاي هتؤدي عمل محترم ازاي؟ ما دي كلها اسئله الفطره يا جماعه، الفطره. ولذلك يتكلم اهل العلم في حجيه الفطره. الفطره ليها حجه استقلاليه لكن فيها تفصيل، يعني يستقل بها تماما ما يستقل، مش ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه دلوقتي. لكن المقصود هو ما عبر عنه شيخ الإسلام بقوله، وده أصل عظيم جدا: القلب مفطور على محبة الحق وإرادته. القلب مفطور على محبة الحق وإرادته. وهنروح بعيد ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطر. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث الإلهي المعروف: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. واضح هذا الكلام؟ فحتى هذه الأقوال لو عرضت على الفطرة والله تأداها، يعني تجد في صدرك حرج، يعني أنت حتى على الأقل مش مطمئن، مش مستريح. إنما الحق لما يعرض على القلب ما فيش تردد، يقبل مباشرة سمعا وطاعة. لكن للأسف الشيطان يأتي بدوره، والدنيا تأتي بدورها، والنفس تأتي بدورها، والأهواء تأتي بدورها، والشيطان دائما لا يتركك. يا أخي المشايخ، اتق الله، لا تتكلم في الأعراض، لا تتكلم، لحوم العلماء مسمومة، مش كده ولا إيه؟ ودول المشايخ ودول الدين ودول الإسلام، وانتوا عايزين البلد توصل للعلمانيين، عايزين تسيبوها لكذا، عايزين تسيبوها لكذا. هكذا يأتي الشيطان ويجلب عليك بخيله ورجلك، استفز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأولاد في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فمن استيقظ في بداية الطريق فهذا من علامة إرادة الخير به، ومن استيقظ في منتصفه فعلى قدر إيمانه، ومن استيقظ في آخره فعلى قدر إيمانه أيضا. لكن كن خفيف النوم، ما تنمش في الخط، أنا آسف التعبير، يعني خلاص خلاص كفاية بقى. يعني إذا كان في سكرة مثلا أو في شبهة أو في كذا، يوم 25 أو يوم 28، شوف أنا أقول الكلام ده بالنص، يوم 25 كان في اشتباه، يوم 28 كان في اشتباه، يوم 30 كان في اشتباه، لحد هو الرجل تنحى يوم كام، 12 ولا 14 فبراير، كان في شك، خلاص بقى. إنما سنة داخلين في سنتين ولسه في شك، ما يصحش، لا سيما مع الحاجات اللي موجودة دلوقتي. كل يوم مصيبة بتحصل، كل يوم أصل من أصول الدين بيضيع، كل يوم حق بيكتم، كل يوم باطل بينشر، إيه تاني بعد كده؟ فأخي في الله، قد أبلغت في نصحي لك، وفي الختام كما قال الله تبارك وتعالى: لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ما علينا إلا البلاغ، والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي الختام أقول ما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا المشركين بعد قيام الحجة عليهم واتضاح الأمر لهم، وإنه خلاص ما عادش في حاجة تقال بقى بعد كده: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله.